الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا لازلنا في دروسنا التي ابتدأناها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرته، ولكن قبل أن نواصل في هذه الدروس أراد بعض الإخوة أن نتحدث عن مواقف انتصر فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف ناصروه، وكيف فعلوا بالذين تعدوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أنه في هذه الأيام خرج من يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كفر بذلك وارتد، ووجب قتله إن كان من المسلمين، وإن كان من غيرهم فإنه يقتل. هذا حكم الله، وقد ألقينا كلمة في هذا الموضوع بينا فيها أقوال العلماء، ولكن لا بأس ما دمنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نذكر طرفا من الحوادث التي فيها انتصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومنها حادثة الأعمى التي حدث ابن عباس أن أعمى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له أم ولد، وكان له منها ابنان، وكانت تكثر الوقيعة برسول الله صلى الله عليه وسلم وتسبه، فيزجرها فلا تنزجر، وينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت فيه، فلم أصبر أن قمت إلى المغول يقول الأعمى، فوضعته في بطنها فاتكأت عليه فقتلتها فأصبحت قتيلا. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فجمع الناس وقال: أنشد الله رجلا لي عليه حق، فعل ما فعل إلا قام فأقبل الأعمى يتدلدل، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، كانت أم ولدي، وكانت بي لطيفة رفيقة، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، ولكنها كانت تكثر الوقيعة فيك وتشتمك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر. فلما كانت البارحة ذكرتك فوقعت فيك، فقمت إلى المغول فوضعته في بطنها فاتكأت عليها حتى قتلتها. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ألا أشهد أن دمها هدر؟ لا إله إلا الله. ينتصر الأعمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتل من يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أنه كان يحبها وكان له منها ابنان، إلا أن هذا الرجل قدم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه لدين الله على ولديه وعلى من يحب، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا إله إلا الله. أعمى يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم، والمبصرون يا عباد الله يمرون على السب صباحا ومساء، وينظرون إلى من يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعتذر له. ولا إله إلا الله، ما أشجع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أولانا باتباعه وأحرانا أن نقتفي أثره.
لما رآها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه عاجلها فطعنها حتى قتلها ونسي حبه لها ونسي ولديه لأنه يريد ما عند الله ويدافع عن حبيب الله صلى الله عليه وسلم. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. ويروى عن الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها. يا الله، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم دمها لأنها تعدت على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمته وآذت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها بالخنق هذا، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. أيها المسلمون، كان رجل من المسلمين وقد ذكر أنه أعمى يأوي إلى امرأة يهودية كما روى الشعبي، قال كان يأوي إلى امرأة يهودية فكانت تطعمه وتحسن إليه، فكانت لا تزال تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، فلما كان ليلة من الليالي خنقها فماتت، فلما أصبح ذكر ذلك للنبي فنشد الناس في أمرها، فقام الأعمى فذكر له أمرها، فأبطل الرسول صلى الله عليه وسلم دمها. أيها الأحباب، أعمى ينتصر للرسول صلى الله عليه وسلم، فأين أهل البصر؟ أيها الأحباب، لقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتصرون له في المواقف كلها ولا يتركون مجالا للتعدي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحالهم كحال من قال فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم فداء. أيها الأحباب، عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذن لي أن أقول شيئا. قال قل. فأتاه محمد بن مسلمة فقال إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد أتيتك أستسلفك. قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسقا أو وسقين، أو فقلت له فيه وسقا أو وسقين، فقال أرى فيه وسقا أو وسقين، فقال نعم ارهنوني. قالوا أي شيء تريد؟ قال ارهنوني نساءكم. قال كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ وكان كعب بن الأشرف من أجمل العرب. قال فارهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين؟ هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة. قال سفيان يعني السلاح، فواعده أن يأتيه. فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم، فقالت له امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال قالت أسمع صوتا، في رواية قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل. قال أيها الأحباب، وقد دخل مع محمد بن مسلمة رجلين وقد سماهم قال سمى بعضهم في بعض الروايات وقال أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. أيها الأحباب، جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليهم متوشحا وهو ينفح منه ريح الطيب، فقال ما رأيت كاليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمر قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم، فشمه ثم أشم أصحابه ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم، فلما استمكن منه قال دونكم فاقتلوه. ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتلوا من تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودعا لهم عليه الصلاة والسلام. أيها الأحباب، لقد قتلوه لأنه تعدى على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استخدموا الخدعة في الحرب حتى يرهبوا من يتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر أن رجلا قال في مجلس علي ما قتل كعب بن الأشرف إلا غدرا، فأمر علي بضرب عنقه. قال القرطبي المالكي قال علماؤنا المالكية هذا يقتل ولا يستتاب، إن نسب الغدر للنبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، وإليكم قصة أخرى كان فيها نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه. عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس فهتف به البواب يا عبد الله إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب. قال فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد. قال فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده وكان في علالية له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، قلت إن القوم إن نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله لا أدري أين هو من البيت، فقلت يا أبا رافع؟ قال من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا وصاح، فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد ثم دخلت إليه فقلت ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال لأمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة الله، فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلته. فلما صاح الديكو قام الناعي على السور فقال أنعي أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال ابسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. أيها الأحباب، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقتلوه فما ترددوا في ذلك، لأنهم ينصرون الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولم ينتهي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل هذا الرجل، لأنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال علي بن المديني يقول دخلت على أمير المؤمنين فقال لي أتعرف حديثا مسندا في من سب النبي فيقتل؟ قلت نعم، فذكرت له حديث عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن عروة عن ابن محمد عن رجل من بلقين قال كان رجل يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفيني عدوا لي؟ فقال خالد بن الوليد أنا. فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إليه فقتله. فقال له أمير المؤمنين ليس هذا مسندا هو عن رجل. فقلت يا أمير المؤمنين بهذا يعرف هذا الرجل وهو اسمه، وقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه وهو مشهور معروف. قال فأمر لي بألف دينار. أيها الأحباب، هذا خبر كما ذكر أبو محمد مسند صحيح. أيها الأحباب، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتصرون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو ذهبت أنفسهم في سبيل ذلك. ومن العجائب يا عباد الله أنه ليس من ينتصر للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر في السير وفي الأخبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل جرت سنة الله في من افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسمه ويعاقبه عقوبة خارجة عن العادة ليتبين للناس كذبه وافتراؤه. فقد روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران، وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب قال فعرفوه قالوا هذا كان يكتب لمحمد، فأعجبوا به. فما لبث أن قسم الله عنقه فيهم فحفروا له فواروه، فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا له فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. وهكذا في الثالثة فتركوه منبوذا. قال ابن تيمية رحمه الله فهذا الملعون الذي افترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يدري إلا ما كتب له قسمه الله وفضحه بأن أخرجه من القبر بعد أن دفن مرارا، وهذا أمر خارج عن العادة يدل كل أحد على أن هذا عقوبة لما قاله وأنه كان كاذبا، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد، إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيبهم مثل هذا، وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب إذا لم يتمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ومن عجيب الأمر أن المسلمين كانوا في جهادهم إذا حاصروا حصنا أو بلدة فسمعوا من أهلها سبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم استبشروا بقرب الفتح مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوه. فنسأل الله أن يكون ما حدث من سب هؤلاء الكفار من النصارى وغيرهم ومن المرتدين سببا لانتصار الدين وعلو أهل الجهاد في الأرض وإقامة شرع الله وإسقاط دول الكفر. أيها الأحباب، وقصة كسرى وقيصر المشهورة معلومة مع كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إليهم، جديرة بالتأمل. فقد كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع كلاهما من الإسلام، لكن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت الله ملكه، وأما كسرى فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله الله بعد قليل وبزق ملكه كل ممزق ولم يبق للأكاسرة ملك. إذن ينتصر الله لرسوله بجنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أيها الأحباب، كان أبو لهب كما يروى في الأخبار، كان أبو لهب وابنه عتبة قد تجهز إلى الشام، فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولأؤذينه في ربه سبحانه وتعالى. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، هو يكفر بالذي دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه فقال: يا بني، ما قلت له؟ فذكر له ما قاله، فقال: ما فما قال لك؟ قال: قال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. قال: يا بني، والله ما آمنوا عليك دعاءه. فساروا حتى نزلوا بالشرات وهي أرض كثيرة الأسد، فقال أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سني وحقي، وإن هذا الرجل قد دعا على ابني دعوة والله ما آمنها عليه، فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة وافرشوا لابني عليها ثم افرشوا حولها. ففعلنا، فجاء الأسد فشم وجوهنا، فلما لم يجد ما يريد تقبض فوثب وثبه فإذا هو فوق المتاع، فشم وجهه ثم هزمه هزمة ففسخ رأسه. فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا يتفلت من دعوة محمد. وقد رواها ابن كثير في التفسير. أيها الأحباب، ما يعلم جنود ربك إلا هو. فانتصروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نصره الله جل وعلا بجنده. أيها الأحباب، إننا يجب أن نعلم أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، فإنه كافر يجب قتله إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا مذهب عامة أهل العلم. قد نقل ابن المنذر عليه رحمة الله فقال: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. ومن من قاله مالك والليث وأحمد وإسحاق، وهو مذهب الشافعي. وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على حد من يسب النبي صلى الله عليه وسلم القتل، كما أن حد من سبه الجلد. أيها الأحباب، يقول القاضي عياض: أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه، وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. وقال الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله. له وحكمه عند الأمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. فمن هذا يؤخذ أن حكمه أنه يكفر وأنه يقتل، وقد ثبت ذلك في روايات عن الإمام أحمد سواء كان مسلما أو كان ذميا كافرا. وقال في رواية عبد الله وأبي طالب وقد سئل عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، يقال للإمام أحمد يقتل، قيل له فيه أحاديث، قال نعم أحاديث، منها حديث الأعمى الذي قتل المرأة، قال سمعتها تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حسين أن ابن عمر قال من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وعمر بن عبد العزيز يقول يقتل، وذلك أنه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرتد عن الإسلام، ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم. زاد عبد الله سألت أبي عمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستتاب، قال قد وجب عليه القتل ولا يستتاب. خالد بن الوليد قتل رجلا شتم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستتبه، فلله در أئمة آل السنة كيف طبقوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأوامره، وكيف ساروا على نهج أصحابه. أيها الأحباب، وقال حرب سألت أحمد عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يقتل إذا شتم النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، إنه نص في وجوب قتله وفي أنه قد نقض العهد، وليس عنه يعني عن الإمام أحمد في ذلك اختلاف. أيها الأحباب، وهو يصدر ويرد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على المسلمين أن ينصروا رسولهم صلى الله عليه وسلم، وأن يقتلوا من سب النبي صلى الله عليه وسلم سواء تاب أم لم يتب، وأن يقيموا حد الله على من سبه أو شتمه أو سب الله وهو أعظم سبحانه جل وعلا، أو كان يتعمد الاستهزاء بالدين والتطاول على مقام الحبيب صلى الله عليه وسلم. أمن الحضيض أريد لمسا للذرى جل المقام، فلا يطال مقام وزري يكبلني ويخرسني الأسى فيموت في طرف اللسان كلام. يقول وزري يكبلني ويخرسني الأسى فيموت في طرف اللسان كلام. يا من ولدت فأشرقت بربوعنا نفحات نورك وانجلى الإظلام. اللهم صلِّ وسلِّم على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن هذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيتكرر، ولكنه إن شاء الله إذان بنصر المسلمين على الكافرين. واعلموا يا عباد الله أن الكلام الذي يقصد به الاستخفاف والاستنقاص، وهو ما يفهم منه السب في عقول الناس على اختلاف اعتقادهم كاللعن والتقبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو السب. ولا ريب أن سب الله عز وجل يعد أقبح وأشنع أنواع المكفرات القولية، وإذا كان الاستهزاء بالله كفراً سواء استحله أو لم يستحله فإن السب كفر من باب أولى. يقول ابن تيمية إن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهراً وباطناً، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرماً أو كان مستحلاً أو كان ذاهلاً عن اعتقاده. وقد أجمع المسلمون أن من سب الله تبارك وتعالى كما يقول ابن راهوية أو ابن راهويه، يقول أن من سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أنه كافر بذلك، وإن كان مقر بما أنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فرق الله عز وجل في الآية بين من آذى الله ورسوله وبين من آذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل على هذا أنه قد احتمل بهتانا وإثما مبينا، وجعل على ذلك اللعنة في الدنيا والآخرة، وأعد له العذاب المهين. ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كبائر الإثم وفيه الجلد، وليس فوق ذلك إلا الكفر والقتل. قال القاضي عياض عليه رحمة الله: لا خلاف أن ساب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. وقال أحمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أعني أنت ومن خلقك، هذا مرتد عن الإسلام تضرب عنقه. وقال ابن قدامة عليه رحمة الله: من سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا. نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من أنصاره وحزبه. لقد كان درسنا اليوم في هذا الخبر، ويكفينا أننا قرأنا أقوال العلماء وتأملنا فيها، ويكفي أن نعتبر بها ونعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، والحمد لله رب العالمين.